شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مجلس جديد مع مختصر الغياثي، وكنا بباب الطوارئ التي تطرأ على الحاكم فتوجب له الخلع أو الانخلاع. ذكرنا الأمور المجمع عليها من أهل العلم، مثل أن يطرأ عليه الجنون أو يطرأ عليه العمى أو الصمم، فذلك يوجب الانخلاع له، وكذلك الكفر. وهذا الذي حملنا على أن نتطرق إلى الخوض في هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل هي من مما يوجب الانسلاخ عن الدين أم لا؟ وذكرنا في كلام موسع لأهل العلم أن هذا الأمر مما يوجب الانسلاخ من الدين بالشروط والضوابط التي ذكرناها، إذا رأى أن حكمه وشرعته التي شرعها للناس هي أفضل من شرعة الله، أو إذا رأى أن ذلك مباح له، أو إذا رأى أنها مساوية لشرعة الله، فكل ذلك يوجب كفره، كفر مخرج من الملة. أما الحالة التي لا يكفر فيها كفرا مخرجا من الملة وهو كفر دون كفر كما قال ابن عباس، هي الحالة التي إذا حكم في قضية معينة بغير ما شرع الله وحكم الله سبحانه جل وعلا، وهو يعلم أنه متعد وآثم على ومتجن على شرعة الله سبحانه جل وعلا، فهذه التي لا يكفر بها كفرا مخرج من الملة. اليوم مع أنواع أخرى مختلف فيها بين أهل العلم، هل هي توجب الخلع والانخلاع أم لا؟ وأولها الفسق، هل الفسق يوجب الخلع والانخلاع للحاكم أم لا؟ قال إمام الحرمين رحمه الله: ذهب طوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أن الفسق إذا تحقق طرآنه وجب انخلاع الإمام كالجنون، وهؤلاء يعتبرون الدوام بالابتداء، أي يعتبرون إذا طرأ الأمر عليه ودام به مثل ما أن يكون مبتدئا بالفسق، أي إذا ابتدأ عند توليته وعلم منه الفسق فإنه لا يولى، فاعتبروا كذلك إذا طرأ عليه الفسق أنه موجب للانخلاع. ويقولون: اقتران الفسق إذا تحقق يمنع عقد الإمامة، وطرآنه يوجب انقطاعها. طوائف من الأصوليين والفقهاء يقولون إن الفسق إذا كان في أصل الحاكم فإنه لا يولى ولا يعقد له عقد الإمام، وكذلك إذا طرأ عليه. قال: وذهب طوائف من العلماء إلى أن الفسق بنفسه لا يتضمن الانخلاع، لا يتضمن الانخلاع. وقلنا الفرق بين الخلع والانخلاع أن الخلع يحتاج إلى نظر واجتهاد أن هذا السبب يوجب لنا أن نخلعه، يعني أهل الحل والعقد ينظرون لهذا الطارئ الذي طرأ أو هذا الأمر الذي طرأ على الحاكم ويجتهدون فيه ويقارنونه بحال الناس، فإذا رأوا أنه يوجب فهذا يسمى الخلع. أما الانخلاع هو الشيء الذي يوجب فسخ عقد الإمامة وتكون باطلة ويسمى انخلاع، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى اجتهاد. فقال: وذهب طوائف من العلماء إلى أن الفسق بنفسه لا يتضمن الانخلاع، ولكن يجب على أهل الحل والعقد إذا تحقق خلعه. يعني بيقول إن الفسق، طائفة أخرى من أهل العلم يقول إذا طرأ الفسق عليه فإن ذلك الأمر لا يوجب الانخلاع، لا يكون منخلعا، إلا إذا جاء أهل الحل والعقد وجلسوا ويجب عليهم أن يخلعوه إذا تحقق فسقهم. قال ونحن بتوفيق الله وتأييده نوضح الحق في ذلك فنقول. يعني شيخ الإسلام إمام الحرمين بيقول إحنا ننظر بين القولين وننظر فيهما ونقول الحق في ذلك. قال فنقول المصير أي الذي يصار إليه إلى أن الفسق يتضمن الانعزال والانخلاع، يعني المصير إلى أن الفسق يتضمن الانعزال والانخلاع بعيد عن التحقيق، يعني أمر بعيد. فإن التعرض لما يتضمن الفسق في حق من لا يجب عصمته ظاهر الكون. يعني بيقول إن أصلا أي إنسان غير معصوم، فتطرق الفسق عليه أمر غير مأمون فسيتطرق إليه، عام الوقوع ووقوعه عام في الناس، والتحقق والتحقيق أنه لا يستد، أي من التسديد لا يستد على التقوى إلا مؤيد، يعني لا يسدد للتقوى إلا من أيده الله سبحانه جل وعلا، إلا مؤيد بالتوفيق. فخرج من محصول ما ذكرناه أن القائم بأمور المسلمين إذا لم يكن معصوما وهو لا محل له غير معصوم، أما الذين يقولون بعصمة الإمام فهؤلاء الروافد عندهم الإمام هم معصوم، كل كلمة يقولها هي من عند الله وهي وحي وهي دستور وشريعة، وهذا ضلال. فإن العصمة ليست إلا للأنبياء، وهم ليسوا بأنبياء، ليسوا بأنبياء. فقال ليس لم يكن معصوما وكان لا يأمن اقتحام الآثام فيما يتعلق بخاصته، يعني لا يأمن أن يطرأ عليه شيء من الآثام فيبعد. يقول بقى بناء على هذه المقدمة يبعد أن يسلم من احتقاب الأوزار في حقوق المسلمين، يعني يبعد جدا أنه لا يحتمل وزر في حقوق المسلمين، فلا يبقى لذي بصيرة إشكال في استحالة استمرار مقاصد الإمامة مع المصير إلا أن الفسق يوجب الانخلاع الإمام. بيقول إيه ملخص الكلام مفهوم، بيقول أنه يستحيل أن يكون هناك إمام لا يخطئ لأنه ليس بمعصوم وسيصيب من الآثام، فإذا قلنا بمجرد فسقه وإصابة الإثم أنه ينخلع حينئذ لا يبقى لنا إمام ولن يكون للمسلمين إيه إمام. واضح الكلام؟ وعليه أو يسلط خلعه على الإطلاق، فالذهاب إلى خلع وانخلاع بكل عصرة رفض الإمامة ونقضها، يعني كل لا ليس كل واستئصال فائدتها، بل يجوز أن يكون الإمام يخطئ ويصيب الإثم. وهذا كله في بوادر الفسوق، يعني واحد مثلا كان مستقيم وشرب كأس خمر، واحد كان مستقيم وترك فرض مثلا من الفروض يجوز، أو غصب مالا أو إلى آخره، لكنه بدر عليه. قال دي محالة، يعني تطرأ وتذهب. قال فأما إذا تواصل منه العصيان مستمر، يعني مثلا مدمن خمر، مدمن خمر وفشى منه العدوان ودائما يظلم الناس ويحبس الناس ويسجن الناس ويرقهم بهم في المعتقلات، وظهر الفساد، فساد في وزاراته وفي أمور الناس واضطربت أحوالهم، وزال السداد وكل رأيه فاسد، وتعطلت حقوق والحدود، تعطلت حقوق العباد ولا تعطلت الحدود، وارتفعت الصيانة، صيانة الدين، ووضحت الخيانة، وضحت الخيانة وموالاة الكفرة وغير ذلك، وتداعى الخلل والخطل تداعى في الأمة وفي المسلمين إلى عظائم الأمور وتعطيل الصغور. ليس هناك صغر، الحدود متروكة لليهود وغيرهم، فلا بد من استدراك هذا الأمر، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم. وذلك أن الإمامة، ودي مقصد الإمامة، إنما تعنى لنقيض هذه الحالة. الإمامة محلها إيه؟ الإمامة معقودة لماذا؟ لتصون الحدود وتحفظ الصغور وتحفظ حقوق الأدميين ويعيش الناس في بأمان. من قال لنقيض، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة أي سياسة الناس، فيجب استدراكه لا محالة. وكيف يكون الاستدراك؟ بالخلع وترك الناس سدى متلطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل، لا جامع لهم على الحق والباطل، أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشمين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين. فإن أمكن استدراك ذلك فالبدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبها وتميل عن مناصبها وتميد خطة الإسلام بمناكبها. واضح المسألة؟ يبقى لخصها في جملتين. الجملة الأولى أنه إذا بدر منه فسق لا يوجب خلعه، لكن إذا كان هذا دأبه وامتداده واختلت أمور الناس وتعطلت المصالح وانهدمت الصغور وضاع الدين، حينئذ يجب البدار، البدار لاستدراك أمور الناس. فإن ترك الناس لا أحد يجمعهم على حق ولا باطل، هذا أهون من أن يكون هناك غوي مبين مبير عليهم يموج بهم إلى الضلال دائما. هذا كلامه. قال فالهنات والصغائر محطوطة، مش مشكلة، هنات وصغائر محطوطة، وما يجري من الكبائر مجرى العصرة من غير استمرار عليها لا يوجب عندنا خلعه خلعا ولا انخلاعا. وأما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلا في النظر كما تقدم تصويره أي في الصورة اللي ذكرها، فذلك يقتضي خلعا أو انخلاعا. فإن كان يحتاج في إظهار خلله إلى اجتهاد، يعني إحنا مش متأكدين هل هذا فيه خلل أو لا، يحتاج إلى نظر من أهل الحل والعقد إلى اجتهاد، فلا يقضي به يتضمن، فلا يقضى بأنه يتضمن الانخلاع بنفسه، يعني لا ينخلع بنفسه طالما أن الأمر يحتاج إلى أهل حل وعقد يجلس ويتشاوره. هل ما وقع فيه هذا الرجل أصاب الناس بالخبط وأصابهم بالخبل وأفسد عليهم المعايش وضيع حقوق العباد والرب جل وعلا أم لا؟ فإن رأوا ذلك فالأمر إليهم، فذلك ما يوجب الخلع، بل الأمر فيه مفوض إلى نظر الناظرين واعتبار المعتبرين. فما احتيج فيه إلى نظر وعبر لم يتضمن بنفسه انخلاعا، والذي يقتضي الانخلاع سبب ظاهر لا خفاء به ويبعد ارتقاب زواله، فما كان كذلك فإنه يتضمن الانخلاع. والمراد بالنظر مزيد فكر وتدبر من أهله يفيد العلم والقطع باختلال أمور المسلمين بسبب ما طرأ من فسق أو خبل. انتهى كلامه في هذا الفصل. لكن هل بقى نرد بقى الكلام، لأن بنسمع الآن ممن يزعمون أنهم الوحيدون الذين يعرفون مذهب أهل السنة والجماعة وأنهم على الحق المبين وعلى السلفية القحة، وما دونهم لا يعرف شيء في من مذهب أهل السنة والجماعة والسلفية القحة، وأي إجماع ينقله ابن حجر يؤيد ما ذهبوا إليه يقبلونه، وأي إجماع ينقله ابن حجر أو النووي يقول هذا أشعري لا نأخذ منه العقيدة، فيكيلون بمكيالين ويزانون بميزانين، ميزان لصالحهم وميزان عليهم، فما كان عليهم يردوه وما كان لهم يقبلوه. ابن حجر أشعري في كلا الحالات، سواء نقل إجماع يفيد ذلك أو عكس ذلك، فإذا نقل ما لا يؤيد قولهم قالوا إيه؟ أشعري، يجب أن نحرق فتح الباري. والنووي أشعري، يجب أن نحرق شرحه لمسلم. وأمام الحرمين أشعري، لا نقبل. هذه مسألة فقهية عملية، وينقل فيها مذاهب أهل العلم، وهو عالم مطلع وإمام للحرمين. وهذه مسألة ليست تتعلق بصفات الباري جل وعلا حتى نتكلم فيها، هذه مسألة فقهية عملية ينقل فيها. هل ما قاله سديد؟ هو نقل الآن أن أهل الأصول والفقهاء يقولون ذلك، لكن مرد ذلك هذا القول هذا لمن؟ هو قول جماهير أهل العلم، الجمهور من أهل العلم، على أن الفسق إذا طرأ على الإمام فإن ذلك يوجب على أهل الحل والعقد أن يخلعوه إذا طرأ عليه الفسق الذي يضيع مقاصد الإمامة ويجعل الناس في خبط ويجعلهم مضيعين للحقوق ولم يحفظ لهم الدين. هذا قول الجمهور. وسننقل الآن من أقوال الأئمة نقل كلام الجمهور على ذلك. قال: هذا التفريق الذي فرق به إمام الحرمين بين الفسق الذي لا يوجب خلعا ولا انخلاعا وبين الفسق الذي يوجب الخلع والانخلاع، قد خفي على كثير من الناس مما أحدث لديهم سوء فهم لمذهب الجمهور في هذا الأمر الخطير من أمر المسلمين. يبقى مذهب الجمهور على إيه؟ يبقى قول الإجماع المنقول على أننا لا يجوز الخروج على الفاسق. هل المراد بالفاسق هنا الذي سيأتي وصفه، الذي كان فسقه في نفسه ها ولم يكن فسقه مانعا أو معطلا لمقاصد الإمامة، فهذا الذي لا يجوز الخروج عليه، أما الذي كان فسقه سبب لضياع الدين ومقاصد الإمامة فإن هذا يجب خلعه إذا استطاع المسلمون ذلك وقدروا على ذلك. قال ثم ذكر أدلة قد سبق ذكرها قبل في مسائل، يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدلة على أن إنكار عليهم نقرأهم. طيب الكلام يطول. قال: لقد ظن كثير من الناس أن مذهب أهل العلم والسنة أن الإمام ما دام لم يحكم عليه بالكفر فلا يجوز خلعه ولا الخروج عليه، وأنهم لم يفرقوا بين فسق يترتب عليه تضييع مقاصد الإمامة وبين فسق لا يضيعها، وهذا هو الفاصل، فسق لا يضيع مقاصد الإمامة وفسق يضيع مقاصد الإمامة. قال: أو بين فسق لا يعود ضرره إلا على شخص الإمام أو بعض الرعية، وبين فسق تعود مضرته على دين الأمة. لقد جنى هذا الفهم على الإسلام جناية عظيمة، حيث نسب له أنه يأمر أتباعه بالسمع والطاعة وينهم عن الخروج على من في بقائه على رأس دولة الإسلام ضياع الإسلام وفساد دين المسلمين، وجنى على المسلمين لأنه في ظل هذا الفهم تسلط على ديار المسلمين وتبوأ مركز الصدارة فيها من لا مكان له إلا تحت السياط أو السيف. صح، مش ده اللي حاصل؟ هذا الواقع، تسلط على أمة الإسلام من لا يكون مكانه إلا تحت السياط أو السيف من أهل الزندقة وأهل النفاق. وهذا التفريق الذي ذكره إمام الحرمين إنما هو مذهب جمهور العلماء، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جهل ذلك من جهله ممن ينتسبون إلى العلم. فمما ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم قوله: إنكم سترون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. يبقى دي في مسألة إيه؟ أثر، استأثروا بالأموال، استأثروا بأموال لأنفسهم أو كذا، لكن لم يضيعوا الدين، لم يضيعوا الجهاد في سبيل الله، لم يضيعوا الثغور، لم يعطلوا الحدود كما سيأتي بيانه الآن في كلام الشيخ الإسلام تيمية وغيره. قال: وسأل سلم بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراؤنا يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الثانية أو الثالثة: اسمعوا وأطيعوا. فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. يبقى بهذا الحديث أيضا في ماذا؟ أنهم استأصروا بالمال وبالفيء لأنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميت الجاهلية. أي من رأى، إذا رأيت منه شيء في خصتك اصبر عليه، أخذ مالك جلد ظهرك لكنه لم يضيع الحدود. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، شيئا من معصية الله لم يضيع حدود الله، إنما شيئا من معصية الله ماذا يفعل؟ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فكل هذه الأحاديث إنما تبين أنها معصية خاصة في نفسه أو تضر ببعض المسلمين، لكن ليست معصية تعطل الأمور. فهذه الأحاديث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يحدث من بعده أمران، أثرة وأمور منكرة. فلما سأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون إذا رأوا من أمرائهم الاختصاص بحزوز الدنيا أو الوقوع في المعاصي، أمرهم الرسول بعدم الخروج عليهم وقتال. أما من حيث الاختصاص بحزوز الدنيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتال الأمراء على حزوز الدنيا لا إشكال، كما قال للأنصار رضي الله عنه وصلى الله على نبينا عندما قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة، يعني الناس يأخذ حظوظهم من الدنيا وإنتم لا حظ لكم. فقالوا: ما نفعل يا رسول؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وسلم. هذا للأنصار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث إنما هي مجرد حظوظ الدنيا. وأما من حيث المعصية فالوالي أحد المسلمين تجوز عليه أي معصية، حتى يجوز أنه يزني، إيه الإشكالية؟ ورجل من المسلمين غلبه هواه وشيطان يشرب خمر يطرأ أو يرتكب أي معصية من المعاصي لأنه غير معصوم، كما لا يجوز أو الخروج عليه بذلك، بل يعامل بهذه المعصية كما يعامل غيره من عصاة المسلمين. فهذه الأحاديث والكلام طويل، فإذا كانت هذه الأحاديث بيّنت الأحوال التي لا يجوز فيها الخروج على الأئمة وقتالهم، فإن الأحاديث الآتية قد بيّنت الحدود التي يجري في خلالها قتال أئمة والخروج عليه. فعن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثر علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح. يبقى دي فيها خروج ولا فيش خروج؟ كفرا بواح، عندكم من الله فيه برهان. طبعا التحكيم غير شرعة الله ليست من الكفر شيء، يعني إنشاء محاكم وقوانين وضعية والياسق نفسه ليس إيه من الكفر البواح. أن يفعل الكفر ويظهر منه الكفر. أنت يعني ثلاث جلسات في بيان كلام أهل العلم في من حكم بغير ما أنزل الله، وفرق بين من حكم ومن سن قوانين وبنى المحاكم ووضع وبين من حكم في مسألة معينة لهوى في نفسه أو كذا، مع علمه يقينا أن حكم الله هو الأصلح وهو الأحسن وأنه متعدي لحدود الله. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم. ومن أنكر إيه؟ يبقى في هذا أمر من الرسول أن ننكر عليهم، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فالذي يرضى ما هم عليه ويتابع فهو هذا الذي يتولى ما تولى. فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا صلى الله عليه وسلم، لكن يأمروا بالإنكار عليهم. ما صلوا أي ما أظهروا الصلاة وصلوا، وفي رواية ما أقاموا الصلاة، هنا ما صلوا هم. يأتي الإخوة ما شاء الله شغالين كل شيء على النت، يجيب لك يقول لك انظروا كيف يصلون، اللي ما بيقول الله أكبر واحد يقوم راكع واحد يقوم ساجد في تكبيرات العيد على الفيسبوك وعلى كل المواقع اللي على النت، جايبين منظر الوزراء بشار، وزراء يعني كبار اللي ده واقفين في الصف الاولاني، الامام الله اكبر، واحد يقوم راكع واحد يقوم ساجد، والامام بيكبر تكبيرات العيد بس الله اكبر ويعمل ايده كده، تلاقي واحد الله اكبر واحد بيشد واحد، واحد منظر في منتهى يعني منتهى الجهل، كانهم لم يصلوا قط. يعني الصبي جنبك يعني اولادنا ما العيال الصغار بيقفوا جنبك بتلاقيه لما بتركع بيركع، لما بيسجد بيسجد، انما دي واحد بيركع واحد ساجد، واحد بيشد واحد. ها ده ما تقل قلد الامام بحد حاجه في منتهى الغرابه. لا والاغرب ممكن يكونوا بيصلوا من غير وضوء، ممكن يكونوا بيصلوا من غير وضوء عادي لا اشكال. وقال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، تدعون لهم ويدعون لكم. يعني تصلون عليهم يعني ايه؟ تدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها حق، توضح الحدود والفواصل بين ما لا يجوز فيه القتال وبين ما يجوز القتال فيه أو يجب. فهذه غايات علق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال، مما يبين أن أمره بالصبر وعدم نزع اليد من الطاعة إنما يكون إذا لم تصل مخالفات ومعاصي الولاة إلى تضييع مقصود الإمامة من حراسة الدين وسياسة دنيا المسلمين. وهذا التشريع من التفريق بين هذه الحالات المختلفة مما يتضمن استقرار أحوال الأمة الإسلامية في ظل الحفاظ على الدين. أما القول بالخروج عند كل خطأ ومعصية فهذا مردود لا يقبل. ثم قال شيخ الإسلام بعدما ذكر هذا الكلام وهو الأصل، قال شيخ الإسلام: يروى عن علي، هذا الأصل الذي سبق أن ذكرناه في الخروج على الحكام، قال شيخ الإسلام: ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا بد للناس من إمارة، برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة، أي للإمام علي، هذه البرة عرفناها، عارفين الإمام البر، فما بال الفاجرة، لماذا يكون علينا والي فاجر؟ قال: انظر بقى مقاصد الإمامة، يؤمن بها السبل، تقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. دي الفاجرة. لماذا الفاجرة؟ لأنها يؤمن بها السبل، ما فيش قطاع طريق، يؤمنون السبل للمسلمين، يذهبون لحج لعمرة لتجارات لمعاش، وتقام بها الحدود التي حدها الله عز وجل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء، يعني يبقى في راية جهاد مرفوعة بها الفيء. فالإمارة الفاجرة عندهم واحد: تجاهد المشركين وتعمل على نشر الإسلام وتوسيع رقعة دار الإسلام وتقاتل على الدين. مثلا يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية قال الإمام أحمد: لا نعله ولا نحبه، لا نلعنه ولا نحبه. يزيد بن معاوية لقتاله الصحابة من شبه ذلك، يزيد بن معاوية إمارة فاجرة، ماشي إمارة فاجرة، لكن زادت رقعة الإسلام، رفعت راية الجهاد، إقامة الحدود، إلى غير ذلك من الأمور. هذه إمارة فاجرة من الإمارات، تلي إمارة الصحابة مباشرة بعد إمارة أبيه معاوية رضي الله عنه، يأتي إمارة فاجرة، هذه التي يتكلم عنها أهل العلم. إمارة فاجرة، أيوة فاجرة، فيها ظلم فيها عدوان، لكن يؤمن بها السبل، فيها هيبة للإسلام، فيها نشر للدين، فيها جهاد لعدو الله وأعداء الدين، فيها في تقسيم الفيء، فيها ما يريده الله عز وجل بعمارة الأرض بدينه سبحانه جل وعلا. قال: وتقيم حدود الله جل وعلا، فتحفظ الدين من التغيير والتبديل. الآن الدين مهب، حتى أهل الدين حتى نفسهم مش عارفين يحافظوا عليه، عشان يلأموا الناس، عشان يلأموا الناس في معاشهم، بعملين يضيعوا أشياء من دين الله، أو بلاش يضيعوا، لا يظهرون كل شرائع الدين. ليه؟ هذا موروث ما عشناه، فيش حد حتى لفظة نصراني ما يريدون أن ينطقوا بها وهي في كتاب الله. إذا لم تنطق بها فهي في كتاب الله واضح. يقول لك أي مسمى آخر، مسيحي، قبطي، سبحان الله سماهم الله النصارى. حتى هذه كمان نخفيها، هذا موروث الإمارة الفاجرة السابقة. فقال وتقيم حدود الله، تحفظ الدين من التغيير والتبديل، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه جل وعلا، ومن خالف نزل به من العقاب ما يلائم مخالفته، فالدين محروس من أن ينقص أو يزاد فيه. قال تقسيم الأموال على الناس التي بها حياتهم وقيامهم، فتحجزهم بذلك عن التقاتل على المال، تؤمن طرق الناس فتقضي على اللصوص، إلى آخر ما في هذا الأثر. قال الحسن البصري رحمه الله عن الأمراء في عصره منهم، قال هم يلون من أمورنا خمسة، يتولون من أمور المسلمين خمسة أشياء: الجمعة والجماعة والعيد والصغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. يبقى الحسن البصري بيقول إيه؟ نصف ساعة انتهت، نعم خلاص. وإحنا بس هنختم بكلام الحسن البصري، بيقول إيه؟ بيقول هؤلاء الأمراء، ومعروف الحسن البصري كان في زمن مين؟ الحجاج، الحجاج ابن يوسف، يقول تولوا من أمورنا خمسة أشياء. الحسن البصري رحمه الله ارتفع شأنه فوق كثير من التابعين، مع أن هناك من كان أفضل منه علما وورعا وكذا وكذا، لكنه دخل في فتنة الحجاج، فلما دخلوا في فتنة ارتفع هو وقال لا أحفظ نفسي. بماذا؟ هي إمارة فاجرة وليت من أمورنا خمسا موجودة. قال إيه؟ جاهل من أمورنا. الجمعة كان بيصلي بهم الحجاج الجمعة، كان بيصلي بهم الجمعة لحد العصر. في بقى بعد يعني لا تقول بقى الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، من الجمعة للعصر. ها؟ الشاهد يعني يصلي الجمعة، مفوه خطيب إمام حافظ. الجمعة والجماعة يصلي الجماعة كلها، ما شافوش مرة في الفجر ما بيطلعش، كانوا وصفوه بأبشع الوصف، بيصلي بيوم الفجر، بيصلي صلي الجماعة إمام له. والعيد كان حافظ لكتاب الله عز وجل ويصلي العيد ويخطب العيد، مش اللي بيقول الله أكبر تاني ركعة والتاني سجد. ها؟ والعيد والصغور، حافظ الصغور والحدود ويقوم حدود الله عز وجل. قال لا يستقيم أمر الناس إلا بهذه الخمس، وإن جاروا وإن ظلموا بعد ذلك فقد حفظوا الدين. فهؤلاء الإمارة الفاجرة التي كانت عند الحسن البصري الذي قال أهل العلم فيها لا. وقال ابن رجب، ذا بقى لا أشعري ولا كذا، شيخ كلام شيخ الإسلام الحسن البصري ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول ويكرر هذه المعاني: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها مصالح الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. فكل هذه المبررات التي يقدمها العلماء لعدم الخروج على الإمارة الفاجرة إنما تدور على حفظ الدين وانتظام مصالح العباد. فإذا ضاع الدين وضاعت مصالح العباد فلماذا البقاء؟ نأتي بقى للنووي. قال النووي وقال القاضي عياض: أجمع العلماء، وده كلام مهم جدا، أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لمن؟ لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها. قال وكذلك عند جمهورهم البدعة. يبقى مفيش إجماع على البدعة، إذا طرأت عليه بدعة راح المولد بدعة، الجمهور على أنه إيه؟ يخلع. ده جمهور على أنها. قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم خلع الكافر. ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. ودي الشرطين العلماء قالوا، يعني في فرق نفرق بين العلماء يقولوا يجب الخروج ويقولوا لا يمنع. ليه يمنع؟ يعني ممكن يكون في الأصل واجب لكن ما أقدرش عليه لعدم القدرة، زي واحد واجب عليه الصيام لكن مش قادر يصوم، يسقط ولا لا يسقط؟ هل هذا يمنع وجوب الصيام من أصله؟ ففي فرق. فلذلك قال يجب، لكن إذا فقدوا القدرة سقط هذا الوجوب، إذا فقدوا القدرة. ولذلك شرطوا للخروج شرطين، الشرط الأول القدرة، الشرط الثاني أن يكون هناك الإمام الصالح الذي ينصبوه مباشرة بعدما يزيل هذا الأول. قال ولا تنعقد، قال فإن تحقق العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه في هذه الحالة إلى غيرها ويفر بدينه. قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء، لكن لو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة أو حرب، إلا أن تترتب عليه فتنة. وهذه الإجماع المنقول من أجل هذا، لا يخرج عليه خشة الفتنة مش لأنه ممنوع من أصله. فقال فتنة أو حرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين لا ينعزل بالفسق والظلم تعطيل وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. فهنا القاضي عياض نزب للجماعة كلها الخروج عليه إذا طرأ عليه كفر، ما فيش إشكال في هذا إجماع، والتغيير للشرع. ونسب للجماعة أيضا الخروج عليه إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها، ونسب للجمهور الخروج على المبتدع، الجمهور إيه؟ خروج على المبتدع. ونسب للجمهور أيضا عدم الخروج بالظلم والفسق. وهذا كله يبين تفريق العلماء بين الحالات المختلفة. يبقى ليس كلام أصم بأن نقل الإجماع وفلان 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 على أنه لا يجوز الخروج على ولا نعم، لكن في تفريق بين حالات وحالات. هذا الإجماع في حالة وهذا في حالة وهذا في حالة، لأن حالات الحكام تختلف من حال إلى حال. نعم إلى غير ذلك. قال النووي في تفسير قوله تعالى لا ما صلوا في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه أنفا، قال وأما قوله أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام، ما لم يغيروا شيئا من إيه؟ من قواعد الإسلام. فعدم الخروج عليهم رهن بمحافظتهم على إيه؟ على شرائع الإسلام. قال القرطبي، وأيضا يقول لك القرطبي برضو مشكوك في عقيدته، طب وبعدين نعمل إيه يعني؟ قال القرطبي الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى ذلك إلى إبطال ما أقيم لأجله. وقال آخرون لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة. يبقى المسألة مش ليست قولا واحدا، إنما في خلاف. إذا ضيع كلهم يجمع، لو ضيع الصلاة يخرج عليه، حافظ على الصلاة وأقام الصلاة لا يخرج عليه. الجمهور قالوا إذا فسق يخرج عليه، وقال الطائفة لا يخرج عليه لمجرد الفسق والذنب. وهذا تعليل القرطبي رحمه الله. آخر كلام لابن التين قال ابن التين وقد أجمعوا أنه إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه، واختلفوا في غصب الأموال أو سفك الدماء وانتهاك الأعراض هل يقام عليه أم لا، اختلفوا في ذلك. قال ابن حجر وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدع مردود، إلا أن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر، يعني قول الجمهور. وما حكى ابن التين يبين أن مناط الاختلاف العلماء ليس هو في تضييع الدين وترك الشريعة أو بعضها وتقديم الشرائع الجاهلية على شرعة رب العالمين. فهذا كلام معلوم. يبقى هنا في كلام كثير بقى بالنسبة ليزيد زيد بن علي ويزيد وكلام أهل العلم في ذلك، لكن مرده إلى ما قلنا وهو تأكيد لما ذكرنا من هذا الكلام، وخلاصته أن جمهور أهل العلم على أنه إذا طرأ عليه فسق يضيع الحدود ويضيع مصالح العباد فإن ذلك يوجب على أهل الحل والعقد أن يخلعوه إذا قدروا على ذلك، فإن عجزوا يسقط عنهم هذا الوجوب، وهو قول الجمهور. ليست المسألة كما يظن الكثيرون بأنه لا يجوز الخروج عليه بأي فسق ظهر وبأي بدعة تطرأ، إنما الكفر وحده. هذا الكلام في نعم الإجماع في عدم الكفر معلوم، بأنه لا يخرج عليه ما لم نرى منه الكفر البواح، هذا في من حفظ الدين وحفظ الحدود وأقام الصلاة، والجمهور مجمع على أنه إذا أقام الصلاة إذا ضيع الصلاة يجب الإجماع على أنه إذا ضيع الصلاة يخرج عليه. وعندنا معروف اللي هو برقيبة والثاني هذا الذي كان إيه ينهى أن من خرج للصلاة يسجن، خرج للصلاة يسجن، فكيف يدعو عليه؟ تعضيل الحدود هذا من أهم المظاهر. فهذه خلاصة القول في هذه المسألة، في مسألة فسق الإمام، وإن شاء الله اللقاء القادم نبدأ في فصل جديد من فصول هذا الكتاب حتى نختمه إن شاء الله في مجلسين أو ثلاثة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.